بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين تحدثنا في الدرس الماضي عن تعريف العلم وأيضا إلى كم قسم ينقسم العلم وقلنا بأن العلم هو انطباع صورة الشيء في الذهن وينقسم إلى قسمين تصور وتصديق بل والتصور هو هذه الصورة المنطبعة وتكون خالية من الحكم أما التصديق ساذج وأما التصديق فهو التصور المتتبع للحكم الذي يكون فيه حكم والنقطة الرابعة مجالات التصور والتصديق عليكم السلام ورحمة الله مجالات التصور والتصديق فقلنا بأن التصديق يكون في الجمل الخبرية التي يكون فيها خبر هذه يكون فيها تصديق لأنه فيها حكم أو لا يوجد فيها حكم أما التصور فيكون في كل شيء لا بد أن تتصوره كل شيء مفرد جملة ناقصة ليست كاملة ليست تامة وما إلى ذلك كل يكون فيه تصور بل وأيضا نعم بل
الآن تعريف العلم هو صورة الشيء في الذهن علمي بالله سبحانه وتعالى كيف
أفكر
إذا كان هو
انطباع
صورة الشيء
هذا السؤال سؤال أمس وجاوبنا عليه وإذا نترك إلى بعد الدرس إن شاء الله إلى كم قسم ينقسم كل من التصور والتصديق وقلنا بأن التصور والتصديق ينقسم إلى الضروري والنظري اليوم عندنا درس جديد إن شاء الله تعالى وهو يتحدث في الدلالة النقطة الأولى تقول ما هو تعريف الدلالة طبعا هذه النقاط الأساسية في الدرس تكتب جيد فهرة صغيرة تكتب هنا مثلا في بداية كل درس هذه النقاط الأساسية اللي راح تدرسها تكتبها بعد ذلك ركز لأنه هذه كلها تتجاوب في دفتر أنت تجاوبها في دفتر ما هي أركان الدلالة إلى كم قسم الدلالة الوضعية. ما هو الفرق؟ بين كل من الدلالة الوضعية المطابقية والتضمنية والالتزامية. النقطة الأخيرة، ما هي شروط الدلالة الالتزامية؟ نأتي إلى النقطة الأولى. إذا ما خلصت من الكتابة الكتابة اللي بعدين تكتب إن شاء الله. بسم الله. ما هو تعريف الدلالة؟ في بداية الأمر قبل أن نعرف، أنت تقول حينما علمت بوجود هذه المناديل، حينما علمت بوجود هذه المناديل، هذا يدلك على شيء، على أن هناك رجل جاء به ووضعه هنا، صحيح؟ هذا ما في أحد شك فيه، بديهي، صحيح؟ بديهي، ضروري، هذا علم ضروري. فيقال بأنني حينما علمت بوجود هذا، بوجود هذه المناديل، انتقل ذهني إلى علم بوجود شيء آخر. الذهن هو ينتقل مباشرة. فبعد ذلك حينما اترك الكتابة شيخنا إلى بعدين، الآن انتبهوا لي يعني. ما هو تعريف الدلالة؟ بداية نقول هكذا، حينما علمنا بوجود هذا الأمر، مباشرة الذهن ينتقل إلى العلم بشيء آخر، وهو السبب الذي جاء به، العلة التي جاءت به. هذه هي دلالة، فإذا من الذي دلني على ذاك الرجل؟ هو وجود هذا. كيف عرفت أن الرجل هو الذي جاءني؟ بسبب وجود هذا. حينما ترى العباءة موجودة هنا، فهذا دليل على أن الأستاذ مثلا جاء، هذا دليل على أنه جاء. فأنت من خلال علمك بشيء علمت بشيء آخر، من خلال هذا الشيء علمت بوجود ذاك، فهذه هي الدلالة. إذن الدلالة الآن عرفناها، وهي أنك إذا علمت بشيء، علمت بشيء آخر، انتقل ذهنك إلى شيء آخر وعلمت به بالتبع، هذه هي الدلالة. الآن انتهى تعريف الدلالة، أنت الآن عرفت معناها. لكن حينما تأتي الآن، نأتي إلى الركن الثاني، ما هي أركان الدلالة؟ هذا المنديل هو الدال، ما الذي دلك على وجود الرجل؟ المنديل. إذن هذا هو الذي دلك، إذن هذا هو الدال، صح؟ صحيح شيخ علي، هذا هو الدال. المدلول عليه الرجل. إذا هذا ركن الثاني مو صحيح، ما تحتاج سين جيم، صحيح؟ هذا دال وذاك مدلول. هذه العملية التي تحصل
تسمى دلالة.
العملية التي حصلت بين الدال والمدلول هذه النسبة القائمة هي الدلالة. النسبة بين الدال والمدلول هي الدلالة. إذا أنت الآن عرفت شيئين مهمين، عرفت الدلالة وعرفت أركان الدلالة، دال ومدلول، هذه العملية هي عملية الدلالة. هذه بشكل مبسط جدا. الآن تنتقل إلى النقطة الثالثة. زين، إلى كم قسم تنقسم الدلالة؟ موالينا الأعزاء، حينما تأتي تدخل في عمق العقل، تدخل في عمق العقل، وجدنا بأنه في بعض الأحيان العقل يكون عنده دلالات، مثل القضايا الجنائية مثلا. قضايا الجنائية رأيت مثلا ماذا؟ دم. هذا دليل على أن هناك جرح، حصل هناك جرح، هذا ما لا شك فيه. العقل يأتي ويقول هكذا، يقول بأنه ما دام هناك دم، الدم لا يأتي اعتبار، لابد أن يكون هناك شيء مجروح وبعد ذلك خرج هذا الدم. بعد ذلك يقول هذه دلالة عقلية. لماذا؟ يقول لأنه لا يمكن أن يتخلف هذا الأمر. ممكن أن يكون هناك دم بدون جرح؟ يقولون لا. ممكن؟ ما يمكن. ما دام هناك دم يعني هناك جرح، يعني شيء انفتح ثم خرج الدم. جيد. ممكن أنك تحتمل شيء آخر؟ يقولون هذا لا يتخلف. ما دام موجود هذا موجود. مثل ماذا أيضا؟ مثل العلة والمعلول. مثل العلة والمعلول، ما دام الشمس موجودة يعني النهار موجود، ممكن أن هي تتخلف. عرفنا أن النهار موجود بسبب وجود، عرفنا أن الشمس موجودة بسبب وجود النهار. تجلس من الصباح مثلا تريد الصلاة، تقول الآن النهار ابتدى، هذا دليل على أن الشمس قد ظهرت، فتصلي قضاء مثلا. فأنت استدليت على وجود الشمس بسبب وجود النهار. هل ممكن أن يكون هناك اختلاف؟ لا والله، النهار موجود معناها القمر موجود احتمال. يقول لا مولانا، نهار يعني شمس، تتخلف لا ما تتخلف، مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما يختلف. إذا رأيت شيئا مثل العلة والمعلول ولا يختلف أصلا ولا يتخلف، هذا يقول دلالة عقلية. هذه دلالة عقلية. يعني ما يحصل هناك اختلاف ولا يحصل هناك تخلف، يعني هذا الشيء لا يكون موجود، بل لا بد أن يكون موجود، ما يتخلف.
اختلاف
نعم
ولا يختلف.
ما يختلف يعني ما في شيء مثلا يستبدل مكانه أو شيء. صحيح. هذا يعني هذا. الآن شيء آخر، العقل الآن رأى العقل رأى هذا، أنه هناك بعض القضايا ما تتخلف مثل العلة والمعلول. في بعض الأحيان لا، شيء آخر. رأيت واحد من الناس شو يسوي؟ يوشك. ها؟ هذه الحركة. أنا الآن أجي عندي علم نفس شوية، عندي علم نفس، عندي في العلوم النفسية. هذا الرجال ما دام سوى هالشكل معناه أنه يفكر، هذا معناه أنه يفكر. جيد، هذا معناه أنه يفكر. كيف أنا أعرف؟ يقول هذه طبيعة الناس، طبيعة الناس هم هكذا، إذا عملوا هذه الطريقة هم يفكروا، وإذا سوي هيجي يعني تعبان العذاب. مثلا سأدرع بيكون تعبان جيد، معناه انه نعسان يريد ينام. كل هذا من خلال طبايع الناس. فانا من خلال حركة اليد هكذا هذه دلت على شيء، وهو انه نعسان او انه يفكر. هذه دال، الحركة دال دلتني على شيء وهو أنه يفكر، هذا مدلول. هنا دلالة، لكن من أين استنتجتها؟ استنتجتها من خلال طبايع الناس. ربما أذهب يوم من الأيام إلى السودان الذي يصنع هكذا معناه أنه غاضب. اختلفت. لاحظ هناك لا يوجد اختلاف، الشمس والنهار. هنا اختلفت، في إيران الذي يصنع هكذا معناه أنه يفكر، أما في السودان معناه أنه غاضب. مثلا فمعنى ذلك أنه اختلفت وتخلفت. فهذه الدلالة يقول العقل هكذا، وجدنا في بعض الأحيان ها أن الأمور لا تختلف ولا تتخلف كالجزء والمعدول. في بعض الأحيان ممكن أنها تتخلف، هناك دلالة ولكنها ممكن أن تتخلف. في بعض البلدان يختلف عن بعض البلدان. فهذه الدلالة سميناها دلالة طبيعية لأنها من طبيعة الناس، طبايع. أما الأمر الثالث فوجدنا على أن هناك بعض الأمور لا يوجد لها دلالات، لا يوجد لها دلالة. الآن اخترعنا نحن السيارة، اخترعنا السيارة، كيف أقول لا تسرع؟ كيف أقول أجعل رجل شرطة في كل مكان يقول للناس لا تسرع لا تسرع لا تسرع لا تسرع لا تسرع؟ هكذا ما يصير. إذن لا بد أن يجعل هناك شيء، يجعل لي لوحة، لوح، ويقول يكتب هكذا 60 كيلو متر في الساعة، يعني لا تتجاوز هذه السرعة. حينما قرأها السائق قرأ كلمة 60، هذه دال على شيء وهو أنك لا تتجاوز. من خلال كلمة 60 هذه دلت على أنه يمنع أن تتجاوز السرعة، لا تستطيع أن تسرع 70 كيلو وإلا سوف يكتب عليك الشرطي جريمة. صحيح؟ هذه الإنسان هو الذي وضعها، لم تكن موجودة، عقولنا نحن وضعتها. قلنا أيها الناس اسمعوا وعوا، اسمعوا وعوا، من تجاوز هذه العلامة، هذه العلامة ما معناها؟ يقول للناس هذا المقنن صاحب القانون، يقول للناس هذه العلامة 60 معناها لا تتجاوز سرعة إلى 70 أو 65 أو 80 أو 100، لا تتجاوز. ويخبر الناس العالم كلهم بهذا القانون. بعد ذلك نقول هذا قانون وضعي، عن الماضي. إذن الناس هم الذين وضعوه. فإذا هذه اللوحة دلت على ماذا؟ دلت على أنه لا يجوز تجاوز في السرعة. إذن هذا مدلول. من الذي جعل هذه الدلالة؟ الناس. واحد مقنن يجعل القوانين عادة، فوضع لنا هذا القانون. وضع فهذه الدلالة تسمى دلالة وضعية، دلالة وضعية. فإذا عندنا الدلالات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة العقلية، والدلالة الطبيعية، والدلالة الوضعية. هذه الحركة لم تكن من عند الناس، قالوا أنكم أيها الناس من عمل هكذا فهو يفكر. هنا أحد جعل لنا هذا القانون، إنما من طبيعة الناس. أما هنا اللوح لا، الناس هم الذين وضعوا هذه، فتسمى دلالة، تسمى دلالة وضعية. واضح إن شاء الله. إذا في شيء أو أتوقف قليلا. تفضل.
عفوا لله.
تفضل مولانا.
فإننا في دلالة العقلية، في دلالة الطبيعية والوضعية، نجد أن الجميع المتجهات تستخدم في العقل.
نعم صحيح.
فلماذا تجد الطبيعية
والوضعية؟ أوه مولانا، إحنا لما نقول بأن الدلالة الطبيعية، الدلالة الطبيعية ليس معنى أنه العقل ليس هو الذي اكتشفها، لا، إنما عادة الأحكام العقلية هي أمور تكون ثابتة لا تختلف، مثل العلة والمعلول، فهذه لا تختلف. الدلالة الطبيعية تكون منشأها الطبائع، يكون أن تتحدث عن المنشأ، تتحدث عن المنشأ، منشأها طبائع الناس. وهذه مصطلحات شيخنا، ليس معنى هذا أنه العقل ليس هو الذي أدرك هذه الطبيعية، وليس هو الذي أدرك هذه الوضعية، لا، هو أدرك كل شيء، العقل هو يدرك كل شيء، لكن هذه مصطلحات. وجدوا أن هذا لا يختلف ولا يتخلف، قالوا إذن هذه عقلية.
يعني مثلا عرف مثلا بلاد السودان أن المرأة مثلا تخرج محجبة، لكن مثلا الحجاز تخرج تلزم به غطاء الوجه، فهذا بطبيعة أهل السودان وعرفهم يجعلهم هالشكل، والحجاز هم يجعلهم هالشكل، مع أن الحكم الشرعي يلزم المرأة فقط بالحجاب، لكنه هذا الأمر حكم العقل والحكم الشرعي يجبر المرأة بالالتزام بالحجاب، لكنه عرفا المرأة تستر وجهها
كما في الحجاب. هذه كلها أحكام هي موضوعة من قبل الناس، كل موضوعة هذه هي موضوعة الله سبحانه وتعالى جعل لنا حكما، لكن الناس مثلا قالوا هذه كذا هذه كذا هذه كذا، هي الناس تضعها، بعد ذلك من يخالف هذا الأمر عاقب.
إذن على 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 كذا يعني
وضعية،
أي على الطبيعية لا تختلف على بما هو داخل الإنسان.
لا،
على شعور الإنسان داخل،
لا هذه وضعية، ذهبت إلى شيء وضعي. الطبيعة ما يكون من داخل الإنسان نتيجة طبع، طبع هكذا، إذا تصرفوا بهذه الطريقة فمعنى ذلك أنهم، ويمكن أن تختص واحد، أنت إذا عملت هكذا معنى أن تفكر، ولكن هذا الذي هو من نفس البلد يمكن أخوه يعمل هكذا، إذا هو ذناء، هذه من طبيعته وهذه من طبيعته.
لا ربما يمكن أن نخترق هالشيء.
شنو تخترق؟
نخترق القاعدة، يعني إذا كانت مثلا على سبيل المثال، يعني يمكن نقول من طبع الإنسان أنه لو جلس بهذه الحركة أو كذا نظر إلى شيء وظل ثابت النظر، بمعنى أنه يفكر، لكن لربما الطرف الآخر يعني أنا يمكن هذه الحركة يمكن مكتسبها مثلا من شخص
أو مكتسبها، ممكن هذا. لكن هذا صار من داخلك، صار من طبيعتك الداخلية على كل حال، تطبعت بها ثم صارت طبعا على كل حال. يقول تطبيع العلاقات الحين، تطبيع العلاقات هذا هو. على كل حال نذهب إلى شيء آخر. انتهينا من النقطة الأولى، ما هو تعريف الدلالة؟ عندنا ما كان الدلالة إلى كم تقسم الدلالة. الآن الفرق بين كل من الدلالة العقلية والطبعية والوضعية، أنتم تستطيعون الإجابة لأننا عرفنا ما هو تعريف كل منهما. صحيح؟ تعرف الفرق أو لا؟ ها؟ من خلال شرح، من خلال بيان الأقسام عرفنا ما هو، ما هي كل من الدلالات وما هو الفرق بينهما. إذا انتهينا أيضا من هذه النقطة، جيد جدا. الآن إلى كم قسم تنقسم الدلالة الوضعية، ومن خلالها سوف تبان هذه النقطة، الفرق بين كل من الدلالة الوضعية السابقية التضمنية الالتزامية. إذا الدلالة الوضعية أيضا لها أقسام. وجدوا بأن الدلالة الوضعية قوانين. الدلالة الوضعية ما معناها؟ أن الإنسان هو الذي وضع الأرض، صحيح؟ فقالوا بأن الدلالة الوضعية تارة تكون باللفظ، تارة تكون باللفظ، وتارة تكون بغير اللفظ، غير لفظية، غير اللفظ. صحيح. حينما أقول باللفظ مثلا كلمة قف، هذه الإنسان هو الذي وضعها، هذه الكلمة أيام، في كلام على أن الواضع من هو، هل هو الله وعلم آدم الأسماء كلها وغير ذلك، لكن إحنا نقول الآن أن كلمة قف عندي واضع لها، كان هناك إنسان أول وجعل كلمة قف هذه تدل على أنك لا تتحرك، فمن خلال كلمة قف هذا فعل أمر، الواضع هو الذي جعل لنا كلمة قف، وبعد ذلك أنت حينما تتقدم تجد هذه الكلمة توقف، فهذه دلت على أن هناك أمر بالوقوف. فهذا حينما قال لك قف هذه دعاء بالكلام، قال بالله، صحيح بالله، قال لك كتاب، هذه الكلمة دلت على هذا بالله، الكتاب أنا وضعته لهذا، كلمة كتاب أنا الواضع جعلتها إلى هذا، صحيح؟ فحينما أقول كلمة كتاب بالله دلت على هذا، فالكلمة دال وهذا الشيء مدلول، صحيح؟ تشعرون بالحر شوي؟ تشعرون بالحر؟ تشعرون بالحر؟ إذا كان حر أنا أفتح الباب. جيد. هذا بالله تارة لا يكون بالله، إنما بشيء لوح أو بأي شيء آخر. أنا أضع لك مثلا لوحة مكتوب عليها الستين كما يقولون عن النصب وغير ذلك مثلا، والإشارات. حينما أجعل مثلا شخص هيكل آلي ليس إنسان يعمل هكذا، يعمل هكذا، ما معنى أنك تمهل، يعني تمهل لا تمشي بسرعة، تقول السيارة هو يعمل هكذا فقط لا يتكلم، يعني تمهل، صحيح؟ رجل آلي واقف في الشارع يعمل هكذا، يعني أنت تمهل لا تسرع. هذه دلالات وضعية تارة تكون لفظية وتارة تكون غير لفظية. الآن نريد اللفظية، الآن نحن نريد اللفظية. حينما تقول كلمة مولانا الحديث، أخذ هذا الكتاب منك، فأقول لك هل تبيعني الكتاب؟ يقول نعم أبيعك الكتاب. يأتي الشيخ حسنين ويقول إن الشيخ زيد يبيعك الكتاب، ماذا فهمنا؟ فإنه يبيعني الجلاد ويبيعني الأوراق هذه الداخلية صحيح، ويبيعني أيضا الكلام المكتوب داخل حبر وغير ذلك، لأنه الكتاب ينطبق على جميع ما يحتوي هذا الأمر. كلمة كتاب، كلمة كتاب هذه الإنسان هو الذي وضعها، وضعها لماذا؟ لهذا صح؟ كلمة كتاب وضعت لأجل هذا. هذا الآن الكتاب، كلمة كتاب انطبقت على جميع ما يحتوي هذا الكتاب من الجلد والأوراق والحبر وما إلى ذلك. إذن يقول هذه دلالة وضعية مطابقية، كلمة الكتاب انطبقت على تمام المعنى، اللفظ كتاب انطبق على تمام المعنى. عرفنا ما هو المعنى كتاب، ما هو معنى صحيح؟ فكلمة كتاب انطبقت على تمام المعنى، تمام المعنى كله بما يحتوي كله كاملا. فهذه دلالة وضعية مطابقية. مرة أخرجت إلى الشيخ زيد، قلت له أخي العزيز أريد أن أشتري الكتاب، ماذا أصنع؟ ندع يقول لي كيف؟ ندع الجلال وأعطاني فقط ماذا؟ أعطاني هذا فقط، هذا أعطاني الأوراق فقط. قلت له شيء زي ما أصنع؟ أنا قلت لك أريد الكتاب، أنا عندي دلالة مطابقية أنا أقصد، لكنه هو فهمها لأنك أنت تريد الكتاب، هذا هو الكتاب المفيد. ما هو شأنك بالجلد؟ الجلد ليس كتاب، الفائدة هنا. فأعطاني الجزء المهم، يقول لي هو مولانا هل هذا كتاب أم ليس كتاب؟ أقول له نعم كتاب، هو كتاب، ولكن أنا أريده كاملا. فهذه دلالة، أنا استعملت الدلالة المطابقية التي دلت على تمام المعنى، لكنه هو استعمل كلمة كتاب في بعض المعنى ليس في تمام المعنى، أخذ جزء داخلي فيه وقال لي هذا كتاب، أليس هذا كتاب؟ شايفنا هذا مو كتاب، هذا كتاب، هذه جلدة الكتاب الخارجي. هو استعملها في جزء، أنا استعملتها في الكل، استعملت كلمة كتاب في تمام المعنى، هو استعمل كلمة كتاب في بعض المعنى، دلالته كانت دلالة ضمنية، ضمن يعني شيء من ضمن هذا الأمر، دلالة ضمنية أو دلالة تضمنية، دلالة تضمنية، أنا استعملتها في المطابقية، انطبقت على تمام المعنى انطباق كامل، بينما هو لا، في بعض المعنى تبعيضية ضمنية. جيد؟ ضمنية أو تضمنية. يبقى شيء آخر، حينما
إذا الآن عرفنا المطابقية هو تمام المعنى صح؟ هنا جزء أو بعض داخلي جزء داخلي يعني من داخل من نفس المعنى جيد شيء صحيح يبقى عندنا شيء عندك شيء حينما أدور لك شيء عشان لا غنيت عنك مواليد الأعزاء حينما يكون عند الشيخ الأسدي عنده كتاب عفوا عنده قلم هذا الذي يسمى بالقصبة القلم بالفارسي معناه انه القصبة ليس كذلك
مداد
يسمى
مداد
قلم الرصاص لا لا مو هذا اللي مو هذا القصبة التي ني ني يسمون قلم الني هذا الذي يكتبون به الخطوط الجميلة أقول له اعطني القصبة أريد أن أكتب شيئا جميلا على ماذا تدل كلمة قصبة القصبة الصغيرة التي يجعلها بهذا الشكل على السنة نعم قصبة هكذا تكون و هكذا لعله هكذا حتى يكتبون بها الخط الجميل فأقول له اعطني القصبة اجي الشيخ الأسدي تفضل مولانا هذه القصبة تفضل القصبة دلت على هذا المعنى صحيح فهو استعملها في الدلالة المطابقة بقية كلمة قصبة تدل على هذا المعنى جاء لي بالقصبة صحيح يا ابني صحيح لكن قلت له مولانا أنا إذا قلت لك أتيني بالقصبة لا بد أن تأتيني معها بالحبر المحبر أكتبه هنالك أكتب بأي شيء أكتب بماذا قلت لك أعطيني القصبة أنت المفترض أنك تفهم شيء آخر وهو أنك تأتي بالقصبة مع الحبر يقول لي أنت لم تقل لي ائتني بالمحبرة أقول له أنت اعتمد على عقلك يا أخي يعني أنا إذا قلت لك أعطيني القصبة ماذا أصنع بها أكتب يعني أنت تأتي بالمحبرة تعرف المحبرة ها؟ كلكم تعرفون المحبرة؟
نعم
شيخ دقي تعرف المحبرة؟ تعرف المحبرة ما هي؟ لا تعرف شيخ رمضان تعرف المحبرة؟ الشيء الذي يكون فيه الحب
هذا المعنى يقع حتى في هذا الميلاد
حتى في هذا الميلاد مثل هذا الميلاد ليس هذا مثل هذا
أعطيك إياه
بدون هذه الرصاص لا فائدة منه يقول أنت قلت لي أعطني القلم أقول له مولانا العزيز أعطني القلم يعني بما يوجد معه لكن القلم ينطبق على هذا لا ينطبق على الرصاص صحيح ولا صحيح جيد فحينما قلت له القصبة يأتيني فقط بالقصبة القصبة تدل على هذا لكن أنت هناك شيء لازم معه هناك شيء لازم له لا بد أن تأتي به أضرب لكم مثال أحسن أفضل 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 موالين الأعزاء أقول إلى الخادم اعطيني شاي يجي واحد والله من بلاد الهند ماذا يصنع يأتي لك بالشاي في علبة علبة فيها الشاي المعطر في الكرتون يجي بتفضل مولانا هذا الشاي يا مولانا مو هذا اللي أقصد. الشاي فيه يدل على أنه أريد معه ماء، معه سكر، معه فناجين، معه البرادة. صحيح؟ صحيح؟ هل قلت أنا البراد؟ هل قلت السكر؟ هل قلت الماء؟ الماء يدل على شيء، السكر يدل على معنى آخر، البراد يدل على معنى آخر، كل هذا ما أقولها، ولكن قلت أتني بالشاي. من كلمة الشاي دلت كلمة الشاي، الشاي الشاي هي دلت على أنني أريد معه ماء وساخن بعد، وساخن ماء وساخن، ودلت على السكر، ودلت على الفناجين، ودلت أشياء كثيرة دلت عليها من كلمة شاي. الشاي بالمطابقة يدل على هذا الذي جاء به هذا الهندي من بلاد السند، هناك يكثر زراعة الشاي صحيح، فجاء لي هذه الهدية. فهنا نقول بأن الدلالة المطابقية لكلمة شاي هذا الذي ذكرتون اللي جاء من بلاد السند، لكن أنا لا أريد هذا، أنا أريد اللوازم التي تكون لازمة معه، ملازم له، تصير معه دائما يمشي معه. إذا قلت شاي يعني ما صاحب، يعني براد، يعني فنجان، يعني سكر، وهكذا. هذا الماء، سكر، هذه لوازم ملازم. إذا كلمة شاي دلت على أمر شيء ملازم له بأي دلالة؟ دلالة التزامية، دلالة بحثي وتأكد. إذن عرفنا ما هو الفرق بين الدلالة المطابقية والتضمنية والالتزامية. الدلالة الالتزامية دلت على شيء خارجي، ليس هذا الشيء، إنما دلت على الشيء وشيء خارجي، ودلت على شيء خارجي. هنا دلت على شيء داخلي، تضمنية دلت على شيء في داخله، هنا دلت على شيء خارجي. صحيح؟ الآن موالينا الدلالة الالتزامية. الدلالة الالتزامية في بعض الأسئلة تكون طبعا أرفع من مستوى الكتاب، فيمكن احنا بعض الأشياء أنا أعطي إجابات سريعة حتى بعد ذلك تأخذ تفاصيل أكبر وأكثر من كتاب في المنطقة. موالينا الأعزاء، ما هي شروط شروط الدلالة الالتزامية؟ أنا جئت إلى الشيخ علي، قلت له شيخ أنا أعطيني شرط، قال لي خذ هذا الشاي مثل الذي صنعه الهندي من بلاد السند. قلت له أخي العزيز أين الماء؟ أنا لا أريد هذا الشاي، أقصد الشاي مع الماء معك. يقول أنا لا أعلم هذا، أنا لا أعلم. فإذا كان هو لا يعلم، إذا كان لا يعلم، فهل هذا تسمى فيه دلالة التزامية؟ تخرج عن الدلالة الالتزامية. إذا لابد أن يكون هناك علم، هذا السامع لابد أن يكون عالما بهذا الأمر، وإلا ليس فيها فائدة ولا ثمرة. وأيضا شيء آخر، لابد أن تكون هذه الكلمة التي قلتها تكون بينة واضحة، تكون بينة واضحة، يعني مو مبهمة، تكون بينة واضحة. خذ هناك في عندنا بين بالمعنى العام وبين بالمعنى الاخر، وش الفرق بينهما؟ هذا في كتاب المنطق ان شاء الله. زين، الان لازم يكون واضح، ما يلاحظ هذه الحلقه. اذا عرفنا جميع النقاط، تعريف الدلاله، اركان الدلاله، الى كم قسم تقسم الدلاله، والفرق بين الدلاله العقليه والطبيعيه والوضعيه، والدلاله الوضعيه لفظية وغير لفظية، واللفظية المطابقية، التضمنية، الالتزامية، وشروط الدلالة الالتزامية.
هي أن يكون هناك حاضر عالم بهذه الملازمة. إذا لم يكن عالما بالملازمة فلا فائدة وتفقد الدلالة الالتزامية. شو ما يتكلم كله في العقل.
كله في العقل. زين. إحنا يعني التقسيمات هاي الوضعية ويقسم الوضعية الضرقية والتضمنية.
تنتجها العقل هذا.
يعني كل الإنتاج عقلي ليش بتكلم فقط بالدلالة العقلية إنه مش الله بدلالة العقلية.
يجي ان شاء الله بعدين يجي عندنا الدلالات حتى العقلية بيجي بيتكلم عنها ما بيتركها يعني. والان تكلم في الدلالة المطابقية التضمنية الالتزامية لانه يتعامل مع حروف يتعامل مع كتب. لا لا هذه الدلالات هي التي توصلك الى تلك صحيح لان انت من خلال هذه الالفاظ ومن خلال هذا الكلام بعد ذلك تصل إلى تلك الأمور صحيح. فلا بد أن ندرسها بشكل معمق حتى بعد ذلك نصل إلى تلك المطالب. أنت اليوم شلون تتعلم الأحكام لما تتعلم الفيزياء وشلون تتعلم الكيمياء كله بالكتابة يعني كله ذي ألفاظ وما ألفاظ. ولذلك
يعني كل ما شعرت العقلية
قسم الوضعية
وبحث الوضعية
في الدلالة
الوضعية
وقرأ العدل
العقلية حتى
تدخل في المنظر. ايه اهم شيء عنده هو الاستدلال. هذا كل اللي يدرسه مباحث الفاظ وما الفاظ وغير ذلك كله علشان تكون آلة موصلة الى بعدين الاهداف من خلال ما يقرأ هذه الكتب والالفاظ وكذا هي اللي بتوصل هي التي سوف توصله فلا بد من دراستها بشكل جيد ومحكم. الدلالة داخلي والالتزامية على شيء خارج هذه كانت التضمنية بعض أو جزء داخلي. الدلالة تعريفها الدلالة هي ما يوجب إدراك شيء بسبب إدراك شيء ملازم له بسبب إدراك شيء ملازم له. واضح التعريف ها؟ واضح إن شاء الله إيضاح التعريف. إذا سمعت جرس الباب يدق ينتقل ذهنك إلى وجود شخص بالباب قد ضغط على الزر وهذا الانتقال يوجبه عادة ملازمة صوت الجرس للضغط على الزر. يعني هناك تلازم بين صوت الجرس يعني واحد ضغط الزر ملازمة مو صحيح. فهنا ثلاثة أمور أركان الدال وهو صوت الجرس هذا هو الدال المدلول عليه وهو وجود الشخص بالباب والدلالة وهي إيجاب إدراكك وجود الشخص بالباب لإدراكك صوت الجرس. أقسامها تنقسم الدلالة إلى الأقسام التالية الدلالة العقلية اللفظية أيضا هذه كلها تنقسم العقلية فيها لفظية وفيها غير لفظية كذا يعني إنسان سمعته يتكلم يعني هناك شخص علّه معلول صحيح حينما تقرؤون تفهمون لا يوجد هناك فيه صعوبة. الدلالة العقلية اللفظية مثل دلالة سماع الصوت بالألفاظ خارج الدار على وجود متكلم. الدلالة الطبيعية اللفظية الدلالة العقلية غير اللفظية مثل دلالة رؤية الدخان على وجود النار. الأمر الثالث الدلالة الطبيعية اللفظية مثل دلالة لفظ آخ على التألم. مكان آخر، مكان آخر كلمة آخ مو على التألم، على التحسر، يمكن يتحسر على شيء، يقول أخ راح من عندي، أخ راح. الرابع فتخلف يعني اختلاف وتخلف. الدلالة الطبيعية اللفظية، عفوا الغير اللفظية، مثل دلالة سرعة حركة النبض على وجود الحمى، يمكن في بعض الأحيان يكون ماذا؟ نتيجة خوف، سرعة النبض نتيجة الخوف أو نتيجة ممارسة الرياضة. الدلالة الوضعية غير اللفظية، مثل دلالة إشارات السير الكهربائية على الاتجاه، يعني تشوف سهم يضيء انك تروح من هذا الاتجاه مثلا. الدلالة الوضعية اللفظية، مثل دلالة الألفاظ على معانيها، كدلالة لفظ قلم على معناه. أقسام الدلالة الوضعية اللفظية، تنقسم الدلالة الوضعية اللفظية إلى ثلاثة أقسام، هي الدلالة المطابقية، وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له، كدلالة لفظ الدار على جميع مرافقها. والدلالة التضمنية، وهي دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له، كدلالة لفظ الصف على الطلاب فقط، بدون الكراسي، بدون السبورة، بدون أخذ الجزء المهم. طبعا مو لازم الجزء المهم، واحد يقول الصف يمكن يقصد هذه الغرفة يعني بدون الطلاب، فهذا جزء داخلي. الدلالة الالتزامية، وهي دلالة اللفظ على معنى ملازم للمعنى الذي وضع له، كدلالة لفظ حاتم أو حاتم على الكرم، قال كلمة حاتم يعني كريم. فمثلا حينما يقال خالد حاتم، لا يراد بكلمة حاتم هنا حاتم الطائي، وإنما يراد وصف خالد بالكرم. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ شايفنا؟ وإنما يراد وصف خالد بالكرم الملازم لحاتم الطائي. فكلمة حاتم هنا استعملت في المعنى الملازم، وهو الكرم، للمعنى الذي وضع له اللفظ، وهو حاتم الطائي. وشرط الدلالة الالتزامية، يشترط في استعمال الألفاظ للدلالة الالتزامية أن يكون السامع عالما بالملازمة بين المعنى الذي وضع له اللفظ وبين المعنى الملازم له الذي استعمل فيه اللفظ. وصلى الله على محمد وآل محمد.